إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، ذلك حينما بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثًا، وفي إبان الاستمطار غيثًا، وفي وقت الضرورة منقذًا صلى الله عليه وسلم. بعثه الله جل وعلا والناس يعيشون حالة من الفوضى في جميع الجهات والجوانب والأحوال، كانوا يشركون بالله رب العالمين ويتخذون له أندادا، وكانت البدع قد ضربت بأطنابها على تلك المجتمعات، وكانت الفوضى في الأخلاق وفي القضايا الاجتماعية والأسرية وغيرها من الأمور، حتى إن المرأة حينما ينظر في ذلك الجو المشحون بهذه الشركيات وبهذه البدع ليعلم علم اليقين بأن ذلك الزمان أوان خروج نبي آخر الزمان. نعم عباد الله، لقد من الله جل وعلا على أهل الأرض بهذه النعمة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين الإنس والجن رحمة للعالمين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه بهذا الكتاب المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. بعثه ربنا جل وعلا فأيده بملائكته المقربين وبالروح الأمين عليه السلام. بعثه ربنا جل وعلا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم عباد الله، إن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمثل منعطفاً خطيراً في تاريخ البشرية، بعد أن ضلت الطريق، وبعد أن خيمت عليها الظلمات، وبعد أن سادت فيها شريعة الغاب، فالقوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. هنا ومن بين جبال ومن بين ربى جبال مكة يرسل الله جل وعلا هذا النور لينشر النور بين الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عباد الله، إن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أحد علامات الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، فقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. بعثه الله جل وعلا وجعله خاتم المرسلين، بعثه إلى الجن والإنس أجمعين، بينما كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى العالمين من الجن والإنس، وجعله الله جل وعلا خاتما للأنبياء والمرسلين، قال جل وعلا: وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته، استنكرت قريش هذه الدعوة وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهموا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله أنه لا إله معبود حق إلا الله جل وعلا، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم عباد الله، إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على تجريد العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحينما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا، هذه الدعوة الجميلة الرقراقة والتي تتسلل إلى النفوس الصافية وإلى القلوب الطيبة وإلى العقول السليمة، تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، وتهب على القلوب هبوب النسمة العليلة في الليلة الشاتية الباردة، تقبلها كثير من العقلاء كأبي بكر الصديق، هذا العملاق من عمالقة الإسلام، وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أسلم لأول دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قريش وصناديد قريش فلقد عارضت النبي عليه الصلاة والسلام معارضة عنيفة، وواجهته مواجهة قوية، وحاولت صده عن تبليغ دين الله جل وعلا، فصنعت كل حيلة وبذلت كل وسيلة لوأد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الدعوة كلما زاد الحنق وكلما ازداد العداء تأخذ في الانتشار، حتى دخلت بيوتات صناديد مكة، بيوتات صناديد أهل مكة، فأسلم نساؤهم، فأسلم بعض نسائهم وبعض أولادهم، فجن جنونهم وثارت ثائرتهم وقامت قيامتهم، وصنعوا مكرا كبارا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سجل كتاب ربنا جل وعلا هذا المكر الكبار، يقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا في دار الندوة لمؤامرة تقوم على اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله حافظه، ولذلك صنعوا حيلة غاية في الدهاء، أن يأتوا بشاب من كل قبيلة من قبائل العرب فيضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثأره من هذه القبائل، لكن الله جل وعلا نجاه وأنقذه من بين أيديهم، يقول سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الجو المشحون والمتلبد بسماء الفتنة، وأمام هذا البكر الكبار، وأمام هذا الحرج وهذا الحقد تجاهه وتجاه دعوته، ذهب إلى الطائف لعله يجد من يحميه حتى يبلغ رسالة ربه. لكن المفاجأة كانت عجيبة وغاية في الخسة والدناءة. اتعرض أهل الطائف له برشقه بالحجارة وبسبه وتجديعه وشتمه وطرده من الطائف، فنزل كسيف البال صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه جل وعلا بذلك الدعاء الذي سجلته كتب السيرة، يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك. لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هنا يأتيه الفرج من فارج الهموم والكروب جل وعلا وتقدس. حينما أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى تثبيتا لفؤاده وطمأنة لقلبه وانشراحا لصدره ولجعله يمضي في طريق دعوته عليه الصلاة والسلام على خطى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ولما ازداد الحنق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة حيث دار الإيمان. يقول جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة حاجة. والمقصود بهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ونظر إليها نظرة تأسف عند مكان يقال له الحزورة، فقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. خرج بصحبة أبي بكر الصديق، أو صحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واختبأ في الغار 3 أيام، لأن الطلب كان شديدا والجائزة كانت كبيرة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. يقول جل وعلا ويحكي عن هذين الرجلين خاتم المرسلين والصديق رضي الله عنه، يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، إن الله معنا. ليس هناك 2، ليس هناك أعظم من هذين اللذين الله جل وعلا معهما. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث استقبلته الأنصار فحمته ليبلغ دين الله جل وعلا ورسالة ربه سبحانه وتعالى. وهنا انتشر الإسلام حتى وصل الأقاصي القصية من الجزيرة العربية، وهنا اتضحت معالم هذا الدين العظيم الذي أنزله الله، الذي بعث الله جل وعلا به خاتم رسله
قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فبدأ الناس بالدخول في دين الله جل وعلا أفواجا وانتظمت الأمور واتضحت معالم الحلال والحرام حتى تفيأنا ظلال هذا الدين العظيم بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم ببركة دعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرني وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يبارك لنا ولكم في الإسلام والإيمان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوضع تاريخ لهذه الأمة يخالف تاريخ الأمم التي كانت مسيطرة على أمة العرب، فاختلف الناس في ذلك وتداولوا الأمر وتباحثوه حتى وقع الاختيار أن تكون بداية السنة منذ هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة في المحرم. ومن ذاك الوقت بدأت السنة الهجرية من أول المحرم بناءً على رأيٍ رآه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل إجماعٌ في ذلك في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والقصد أيها المؤمنون من هذه الهجرة وذكرها أن نستلهم الفوائد والعبر، لا أن يقرأها الإنسان أو أن يمر عليها أو أن يسمعها مجرده عن التطبيق والترجمه العمليه في واقع المسلم في حياته وتصرفاته واقواله واعتقاده، فان اول امر ينبغي التنبه له هو بيان فضل نبينا عليه الصلاه والسلام الذي جاهد في الله حق جهاده حتى بلغ دين الله جل وعلا، وعانى في ذلك معاناه لم يعانها أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمعتم في الخطبة الأولى شيئا من الأذية والمكر الكبار والخطير الذي مارسته قريش وكثير من قبائل العرب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مضى في طريقه وشق دربه لتبليغ دين الله جل وعلا غير هياب ولا آبه بهذا المكر والكيد الذي يمارسه أعداء الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قضيته الكبرى مع قريش ومع العرب في قضية توحيد الله جل وعلا وعبادته، فهم يعرفون الله ويحبون الله ويعلمون بأن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق الناس أجمعين هو الله، لكنهم كانوا يشركون معه غيره ويصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله، فكانت هذه هي القضية الكبرى والمشكلة العظمى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القوم الكافرين. ولذلك أمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة بدنية أو عبادة مالية،
ما تصرف إلا لله رب العالمين. ولذلك كان إذا بعث دعاته وقضاته يقول: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام ما فتئ يدعو إلى الله جل وعلا، فلم يكل ولم يمل صلى الله عليه وآله وسلم. كان يدعو إلى الله ليلا ونهارا، سرا وجهارا، بل كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على هداية الناس كادت كبده أن تفتت عليه الصلاة والسلام، فعتب الله جل وعلا عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول جل وعلا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وأمره بالدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يميز في دعوته بين الناس، بل كان معه الذكر والأنثى والحر والعبد، فلم يكن يحمل هذه النظرة الطبقية ولا هذه النظرة الفوقية، وإنما كان يدعو إلى الله جل وعلا دعوة عامة يريد إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة. هكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لا تقوم على هذه الطبقيات، وإنما دعوة عظيمة. كان معه الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والعربي والأعجمي، هذه هي الدعوة العالمية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته أراد أن يبعث رسالة لأمته، وأن المهاجر حقا بعده هو من هجر ما نهى الله جل وعلا عنه. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبالإيمان، ولم يبق علينا يا عباد الله إلا أن نهجر الذنوب والمعاصي والآثام، وننتقل بهجرتنا إلى الطاعة وإلى الإيمان وإلى ربنا سبحانه وتعالى، طالبين رضاه جل وعلا وتقدس. هذه هي هجرتك أيها المؤمن، أن تهجر ما نهى الله جل وعلا عنه. أمر آخر، التفاتة إلى هؤلاء الصحب الكرام، إلى الكواكب الدرية والنجوم المضية، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة هذا النبي، كما اصطفاه واختاره إلى أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. اختار له أصحابا كشف عن قلوبهم وعن سرائرهم، فإذا هي بيضاء نقية، وإذا بهم لديهم الاستعداد الكامل لنصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولنشر هذا الدين العظيم. ولذلك استحقوا أن يرضى الله جل وعلا عنهم. قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وامتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا، امتدحهم جل وعلا في القرآن كثيرا. قال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه من هم؟ الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم، إنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كشف الستار وهو في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، كشف سجف بيته ينظر إليهم بابتسامة ويودعهم وهو راض عنهم، كما أن الله راض عنهم. فاتقوا الله في أصحاب النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل من يحمل في قلبه دغلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصابته آخر هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها المصلون، هذا حبيبكم، هذا نبيكم، جاهد في الله حق جهاده، عانى ما عانى، وقاس ما قاس في تبليغ دين الله، حتى أوصله الله جل وعلا إلينا، ففتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ونحن ورثنا الإسلام وراثة عن آبائنا وأجدادنا، على خلاف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من تلك النقلة العجيبة من دين كانوا يعتقدونه دين باطل إلى هذا الفضاء الرحب من الإيمان ومن تقوى الله جل وعلا. فواجب علينا أيها المؤمنون أن نحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما حققنا شهادة أن لا إله إلا الله، واجب على كل مسلم أن يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هي أيها المؤمنون؟ أتدرون ما هي مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله؟ كثير من أتباع هذا النبي الكريم لديهم دعاوى فارغة مغشوشة كاذبة يزعمون فيها اتباع النبي، والواقع أن أعمالهم تكذب ذلك. شهادة أن محمد رسول الله ليست كلمة تطلق هكذا في الهواء، ولا شعارا يرفع، ولا عبارة يتبجح بها المسلم، لا، وإنما ترجمة عملية واقعية من خلال اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. شهادة أن محمد رسول الله تصديقه طاعته فيما أمر، طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. احفظها يا عبيد الله، واحفظيها يا أمة الله، واجعليها نصب عينيك، واجعله نصب عينيك، طاعته فيما أمر. انظر في أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين أنت منها؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور مستقبلية لمسناها الآن في واقعنا من خلال هذه التقانات، لما عرضها على أصحابه لم يحصل من واحد منهم أنه تشكك أو تفذلك أو تلجلج في قبول هذا الأمر، بل قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا له من تصديق عجيب، يا له من إيمان بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويأتي كثير من المسلمين في هذه الأوقات ليشكك في دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن دل على ضعف الإيمان وعلى رقة الدين وعلى عدم صحة طاعته واتباعه للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يمكن أحدا ولذلك لا يمكن أبدا لأحد أن ينال الصديقية إلا بالإيمان بالله وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الاتباع الحق والإيمان الصدق بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوموا بهذه الأعباء والأعمال والتكاليف أيها المؤمنون تكونوا من الفائزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وألبسه لباس الصحة والعافية، واجعله سندا وعونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، هو وإخوانه حكام الإمارات يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.